بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم في الحديث الشريف عن النبي الأعظم محمد. إن تستقيموا تفلحوا. وفي حديث آخر عن المعصوم من آل بيت محمد، كيف يستقيم من لم يستقم دينه؟ الحديث حول أهمية العقل في درك المرحلة التي نعيشها، لما يكتنفها من حوادث ومخاطر. أكرم الله بني البشر عن سائر المخلوقات بنعمة العقل، وبهذه النعمة أصبح الإنسان يتحرك في فضاءات الكون من حوله، لا يقيده عن السفر بعيدا إلا الثوابت الدينية. فمتى ما اقترب الإنسان منها وتحرك من خلال عقله في الفضاءات من حوله، استطاع أن يخطو بالأمة خطوات. أما إذا بنى عقله بناء ماديا صرفا على أساس من السلم التعليمي المربوط أولا وبالذات كآلة، على أساس منها يوصل إلى حياة سعيدة، أما في حدود هذا القالب المادي فإن الخطورة لن تكون أقل مما لو كان تسيد الموقف أجهل الجهلاء. لذلك اقتضت السماء أن يكون الأنبياء الرسل الأولياء المصلحون هم إما ممن امتازوا في دائرة العقل من خلال أمر تكويني مباشر، أو على أساس من كسب تحصيلي بذلوا الكثير من الجهد في سبيل الوصول من خلال ما يقدمونه إلى نتيجة مرضية. حتى الأمور العقلية إذا ما وقفنا عند حدودها كمفردة وما يترتب عليها في الخارج من أثر، تبقى محكومة بدائرة نسبية. لذلك تتمايز العقول ويتمايز الأفراد من ورائها، ثم الأمم التي تسير في ركب العقل والعقلاء. أما إذا تخلف العقل أو كان الرين يشكل حاجبا بينه وبين المعقول خارجا، فلا كلام أن النكبة سوف تكون وشيكة الوقوع إن لم تكن قد أطلت برأسها. لذلك علماؤنا رضوان الله على من مضى أيد الله من بقي منهم، نذروا أنفسهم ومنذ الأيام الأولى في سبيل القيام برشد العقل من حولهم، بعد صناعة طويلة وبعد انصهار وذوبان في المطلق روضته العبادة ليلا ونهارا والالتزام بالثوابت المؤصلة قرآنا وسنة. بالنتيجة الرسالة من فكت تدعو أبناء الأمة للتدبر والنقد المباشر للقضايا للأحداث وللنتاج الفكري. في زمان الغيبة لا يوجد العقل المعصوم، وإنما الذي يتحرك في الساحة هو العقل المنقوص مهما أوتي من قوة الدرك بناء على ما يقدم من إعداد تأصيلا لذلك الحراك والنشاط الفكري. وجود المعصوم عليه السلام في عالم الوجود الخارجي لطف وفاعلية، المعصوم في زمن الغيبة لطف ورعاية، ولا فرق في أن يكون المعصوم عليه السلام يتحرك في وسط الأمة في ثوب الظاهر أو يكون مشرفا عليها في عالم الباطن. الإشكالية تكمن في الفرد الذي يعتقد بالمعصوم، فما دام هذا الإنسان في دائرة الدرك لهذه المفردة المقدسة يعني فيما يعني اللا مفارقة في أن يكون في عالم المعصوم وجودا خارجيا أو في عالم المعصوم أو في دائرة المعصوم من خلال عالم الغيب واللطف. نحن نؤمن ونعتقد بالخلف الباقي من آل محمد، وأنه الإمام المفترض الطاعة علينا جميعا. نعم، في معرفتنا هذا نتباين، بعض منا من يذهب إلى مسافات بعيدة يثبتها من خلال العقل والنقل، جماعة آخرون يتكئون على النقل دون العقل، آخرون يرغبون في التواصل من خلال العقل، وجماعة يرتمون في حدوث الموروث التلقيني الذي يكتسبونه من خلال الأسرة تارة أو من المجتمع تارة أخرى. وليس من الضرورة بمكان أن تكون الأسرة أو المجتمع قد بنت معارفها على أسس سليمة، وخصوصا في مسألة الخلف الباقي عليه السلام هنالك حشو من الروايات يواكب المسيرة منذ الميلاد إلى الغيبة الصغرى فالكبرى التي نعيشها، حتى الآيات التي تكتنف المرحلة الممهدة لظهوره وما بعد ظهور الحج عليه السلام. بالنتيجة هذا الموروث كمفردة هو كغيره من الموروث أو من المفردات المضافة إلى موروثنا تحتاج إلى غربلة. أيها الأحبة، ما عدنا كما كنا في الماضي، نلقن كما تلقن الببغاء ثم تعيد ما لقنته من جديد حرفا بحرف، وإنما نحن أبناء مرحلة يسودها حركة عقل شئنا أم أبينا. هذا هو الواقع من حولنا، وأعتقد أن من لا يقر بهذه النتيجة عليه أن يراجع الحسابات، عليه أن يرفع النظارة السوداء عن عينيه من جهة كأمر مادي، وأن يلغي رينا تكدلس على قلبه ليبصر بنور البصيرة أن العالم قد تقدم من حولنا. حتى الجماعات التي توصف يوما من الأيام بالجهل والتخلف أصبحت تناف، والتي كانت تعيش رقا في يوم من الأيام أصبحت اليوم تزاحم القادة على مستوى العالم لا على شيء إلا لأنهم أعتق العقل من نير ذلك الإنسان المستعمر الذي صادر العقليات. البعض يتصور أن حركة الاستعمار في زمن الغيبة فقط وفقط تأتي لامتصاص ثروات الشعوب عبارة عن النفط أو عن الثروة الحيوانية أو الثروة النباتية أو المعدنية وما إلى، لكن لا يلتفتون إلى أهم شيء، إلى أهم شيء تمت مصادرته ألا وهو العقل البشري. قرون مرت والإنسان مصادر منه هذا الحق، حق العقل أن يكون سائسه نحو الهدف. حتى في الممارسات اليومية في بيوتنا في يوم من الأيام كان لا يقبل منا أن نستفهم، أن نستوضح، بل وحتى أن نسأل. أما اليوم فالعكس هو الصحيح، وإن كان يميل البعض أو يتمايل البعض في إبراز رغبة ملحة في أن يبقى المجتمع يعيش ضمن حدود تلك الدائرة الضيقة التي تضيق مع شديد الأسف أيضا على أصحابها دون أن يلتفتوا إلى تلك الحالة. القرآن في مسار التدبر والنقد المباشر يأخذ بأيدينا: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إذن ليس كل ما يقال هو حسن، وحتى على فرض أن يكون حسنا هنالك ما هو أحسن منه. لا شك أن في كلام الصحابة جانب من الحسن، ولكن الأحسن من كلام الصحابة هو كلام النبي الأعظم محمد. ثم كلام سيد الوصيين الإمام علي عليه السلام كما يستعرضه لنا النهج الخالد، نهج البلاغة، الذي أيضا من حقنا أن نقف قليلا ونتساءل كما كنا نتساءل في الماضي: أي زاوية تلك التي تحتضن هذا السفر المقدس في بيوتنا؟ هل أهدينا يوما من الأيام هذا السفر الخالد توأم القرآن الكريم لأحد ممن يعز علينا لنربطه بالهدف والمبدأ؟ نحن علويون بالانتماء، نحن فاطميون بالانتماء والممارسة في حدودها الضيقة، نحن حسينيون ولكن في أدنى المراتب التي تدلل عليها معطيات النهج الحسيني. القرآن الكريم إذن يضعنا على جادة الطريق أن هنالك سيء، هنالك حسن، هنالك أحسن. هو لا يرضى للأمة أن تتمسك بالحسن، وإنما لابد وأن تتمسك بالأحسن. فيتبعون أحسنه، أحسنه في مقابلة حسن لا في مقابلة سيء، الحسن في مقابلة السيء. أما الأحسن فعل التفضيل لما يؤتاب، أفعل التفضيل لما يؤتابه يعطي لونا من الخصوصية مع مبالغة في الصفة. في الحكمة الإنسانية، والشيخ الرئيس ابن سينا رحمة الله تعالى عليه، هذا الفيلسوف الكبير، ينتزع لنا واحدة من الحكم الرائعة التي لو التفت إليها الإنسان واستضاء بها لأعطته مساحة من الفضاء المضاء. يقول: من تعود أن يصدق من غير دليل فقد انسلخ من فطرة الإنسانية. الأمة في المجتمع كثر من زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا حتى يرث الله الأرض ومن عليها. الإمعة ما الذي يعني؟ كما في النص الحكم الذي تلوته يقول انسلخ من فطرة الإنسان، يعني ما عاد إنسان. ليش؟ لأن قيمة الإنسان تكمن في عقله، أن يكون صاحب عقل راشد، فكر نير، ثقافة واسعة، التزام ديني. هذا المكون إذا تمازج فيما بين أعضائه يصبح الإنسان حينئذ في الصف الأول، الصف الأول القادر على تقديم ما هو الأفضل من جهة، وما يكتسب من خلاله الرضا المنشود من الله سبحانه وتعالى. الحديث المعصوم عن الباقر عليه السلام كما للكافي للكليني في المجلد الأول، يقول عليه السلام إذا حدثتكم فاسألوني من كتاب الله. لاحظوا، كانت ظاهرة في زمن التابعين، يعني بعدما تقضى عهد الصحابة بدأ عهد التابعين، يعني الذين سمعوا من الصحابي عن النبي ولم يروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هؤلاء تابعون. في تلك الفترة رفع الحظر عن تدوين السنة، بعض الصحابة نقل مجموعة من الروايات لتلامذتهم الذين هم من التابعين. عندما رفع الحظر عن تدوين السنة باتت المساحة كبيرة جدا أمام التابعين في أن ينقلوا النصوص، فعج في المجتمع الإسلامي باعة الحديث، ولم يبتلي بهذا الأمر أصحاب المدرسة العامة فقط، بل وتسلل إلى أتباع مدرسة أهل البيت أيضا. لذلك كثير من النصوص التي دونت وتم إسنادها لتلك الفترة، فترة التابعين، فيها الكثير الكثير من المتناقض، الذي بمستطاع الفرد العادي الذي لم يدخل للحوزات ولم يمسك بأسباب التمييز في باب التعادل والتراجيح بين الرواية، لا يحتاج إلى جهد كبير، حالة التناقض والتهافت واضحة وجلية. الإمام الباقر عليه السلام بالتنظير أو التقسيم الطبقي يكون من التابعين، التنظيم العام. أما بالنسبة لمنظومة أهل البيت فليس لدينا صحابي وتابعي بهذا التصنيف الاصطلاحي، وإنما عقيدتنا في أهل البيت أن أولهم محمد وأوسطهم محمد وآخرهم محمد. عندما يقول الإمام إذا حدثتكم فاسألوني من كتاب الله، من استفهام، هل هذا من كتاب الله؟ لاحظوا الجيل الواعي الذي ينشد الوصول للحقيقة وكشف المعلومة وكشف السر عن المعلومة يذهب مع الإمام بعيدا، بماذا نستعين؟ يعني ما هو الطريق الذي يوصلنا إلى أن نسأل منك لكي نعرض ذلك على كتاب الله؟ يعود الإمام الباقر عليه السلام وفي نفس المصدر الجزء الأول الكافي للكليني رضوان الله تعالى عليه ليضع الأمور بأيدينا. مفتاح العلم السؤال، مفتاح العلم السؤال. لا يستحين أحد أن يقول وأن يسأل عندما تكون الرؤية أمامه غير واضحة. العيب كل العيب، السقوط كل السقوط، في أن يرتب الإنسان آثارا على أمور تم نقلها أو تم السماع منه لها مباشرة لكن لم يتمحص. ربما يكون المتحدث، ربما يكون الناقل ممن يدس السم في العسل، أو ممن يتربص الدوائر، أو ممن يصطاد في الماء العكر. هذا شيء مهم. كما أن المنافق تخلل صفوف المسلمين زمن الرسول الأعظم، المنافق موجود في كل زمان ومكان، ولو لم يكن موجودا لما جاءت سورة مخصصة لهذه الفئة من الناس. واتفاقا هذه الفئة أربكت الوضع على النبي في حياته وبعد وفاته، ثم ثنت بعلي عليه السلام واستأصلته. نحن نسمع في شهادة الإمام علي أن ابن ملجم كان في المسجد قبل صلاة الفجر، يعني المظهر الذي تمظهر به هو مظهر العبادة. آخر مسجد ذاك اليوم مو مسجد اليوم يسوى من يدخل ويبوق. أمس المسجد ما في شيء، حصير انطواه ابتلاب الغبار الذي تكدس فيه، ثم ما هي إلا حصى وجنادل هنا وهنا. إذن كان الرغبة المتمظهر بها هي هذه الصفة، أنه جاء ليصلي صلاة الليل، أخذ زاوية من المسجد، ثم ضرج عليا في محراب العبادة، لون من ألوان النفاق. ثم المسيرة تسير وتطوي مسافات ومسافات من دون وعي، أو أحيانا مع وعي وتغافل، كما حصل في الكوفة وسيناريو مسلم بن عقيل رضوان الله تعالى عليه وما إلى. أما بالنتيجة غيرت صفحة التاريخ، بل سودت صفحة التاريخ ووصلت إلى ما وصلت إليه. إذن مفتاح العلم السؤال، لنسأل نتبين المسألة الفقهية، نسأل ونتمحص عنها، ما يكفي قال فلان الفاضل، علينا أن ندقق، ربما يكون هنالك التباس في الأمر، عدم وضوح في بيان المصداق، هذا شيء مهم لا يمنع أن تسأل، لكن مو السؤال الذي من على أساس منه تضرب بين رأسين، اجي للفاضل الأول وتروح للفاضل الثاني وتقول له والله بس أنا سألت فلان وقال لي هالشكل. لا خطر، ما يصير، هذا مو دين، هذا مو دين. فكن نلتفت للدين، نبني على أساس من هذا الأمر. شفاء العمى طول السؤال، وإنما تمام العمى طول السكوت عن الجهل. إذا شفت واحد كل ساكت، اعرف أن الجهل يكتنف جميع جوانب ذلك الإنسان الساكت. أما إذا شفت سؤال ملحاح في السؤال، هذا يعني أنه يقرأ، هذا يعني أنه يرصد المفردة، هذا يعني أن لديه حالة من الاستنارة دفعته للسؤال والتساؤل. أصلا في موروثنا الإسلامي لو غيبنا السؤال الذي رب القرآن الأمة عليه، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لو جردت النصوص من زاوية السؤال ربما لا يبقى لنا من الموروث الصحيح ما يعادل 10%. ليش؟ لأن المعصوم عليه السلام في الكثير من حالاته يعيش حالة من التقية في أكثر المراحل. أكثر المراحل إشراقا ابتسم الدهر أمام الإمام الصادق عليه السلام مع هن وهن، ومع الإمام الرضا عليه السلام في حدود فترة تم التآمر من خلالها على شخصه. أكثر من هذا ما موجود، ما عندنا إمام عاش الراحة والاستقرار أبدا. أصلا بعض الأئمة كان يخشى الصحابة المقربين منه، لذلك صدرت بعض النصوص من المعصومين عليهم السلام، لعن الله فلانا فقد دسس في أحاديث أبي 4000 حديث. هذه بالله عليك 4000 حديث، شو تسوي في بناء فكر أمة؟ وإذا المسألة مو 4، لا زال المصنع يفرخ إلى اليوم، لا زال. فبالنتيجة هذا الأمر مهم، كن احنا نلتفت له ونعطيه من الأهمية ما يتناسب معه. الانفتاح هو سر النجاح الأكبر في الحياة. تقول تريد انغلاق اليوم، آخر دور لك زاوية في أطراف الربع الخالي ورا شيبة، بعد لا تصير بشيبة، العالم منفتح اليوم هناك، أعيش كما تحب. أما تريد أن تعيش الأمة، تعيش تعيش الواقع، تهيئ نفسك لمستقبل مشرق على يدي الخلف الباقي من آل محمد، عليك أن تعيش الانفتاح. أصلا أئمتنا أئمة الانفتاح، ما عندنا إمام منغلق. اقرأ موروثهم تجد أن مبدأ الانفتاح هو حجر الأساس. من يقول غير ذلك عليه أن يأتي بالدليل، لأن الأصل الانفتاح مو الانغلاق. احنا معنا أصل، ما يجيني واحد يقول لي بعدين وين دليلك على الأصل الانفتاح. عكس الانفتاح فرع، انت ثبت لي فرع ان الاصل في الامة هو الانغلاق، الانزواء، الانطواء، التخلف، الرجعية، الجهل. اصل انفتاح، اللهم الآليات تشتد وتضعف، صحيح. مرة الظرف السياسي يساعد، مرة الظرف السياسي ما يساعد، مرة الظرف الأمني يساعد، مرة الظرف الأمني ما يساعد، مرة الظرف الاقتصادي يساعد، مرة الظرف الاقتصادي ما يساعد، مرة الظرف العسكري مرة ما يساعد، وهكذا. أما بالنتيجة الانفتاح سيد الموقف. حتى الدول والأنظمة المنفتحة تجد أنها تشق طريقها ويصبح الطريق مخيفا ومرعبا للآخرين. حتى في حركة المدرسة الإمامية كان أصحاب مدرسة التخلف أو جماعة التخلف أو ركب التخلف ما كانوا يخشون أمرا أكثر من أن يكون هنالك قامة منفتحة، كانوا يخشونها. لذلك لاحظوا عندما جاءت الدولة الصفوية في إيران وتبنت فكر معين، قوام هذا الفكر في الكثير من الحالات الروايات الضعيفة الأسانيد، وتم احتضان العلماء الذين يصبون في هذا الجدول، وقدمت لهم الكثير من العطايا، وهيئت لهم الكثير من الأسباب، حتى أدخموا المشهد الحديث بكثرة الروايات الغير المنقحة التي اليوم الحوزات العلمية تدفع ضريبتها، ومن ورائهم المجتمع أيضا كذلك. هذه من جهة. من جهة أخرى أطلقوا العنان مع التبني لبعض القامات في مسار التخلف، لذلك تسببوا في عرقلة المسيرة الفكرية في مدرسة أتباع أهل البيت. إيش مثالها؟ مثالها الشيخ محمد الأمين الإسترآبادي، محدث تم احتضانه من حيث يشعر أو لا يشعر من قبل أقطاب الدولة الصفوية، لا حبا فيه ولا حبا في مروياته، بقدر ما هو نكاية بحركة العقل عند علماء الأصول في الحوزة العلمية. هذا الرجل ألف كتابا أسماه الفوائد المدنية. أنا أنصح الشباب حتى لا يتفاجئوا لما نقول فلان عليه علامة استفهام، الواقع يستدعي رسم العلامة. هذا الرجل كتب رسائله المدنية عندما كان في المدينة المنورة. الدولة الصفوية بين أصفهان وأردبيل تتنقل وتترنح. تم تبني هذا الشخص وهذا المشروع. احنا ما نقول إنسان عميل، إن شاء الله مو عميل وراح الرب، لكن الشيخ محمد أمين الإسترآبادي من حيث يشعر أو لا يشعر تمت الاستفادة منه استفادة كبيرة في تعميق الشق الموجود بين أتباع مدرسة أهل البيت. ضرب أقطاب الطائفة على أساس من أي من ميراثه، حتى لا يكون ثمة تجني. اكتب في الانترنت فقط هذه في كلمة البحث، ادخل على الفوائد المدنية للشيخ الأمين محمد أمين الإسترآبادي، وأقرأ الصفحات الأخيرة من هذا. شوف العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه الذي لولاه لما استنشقت إيران نسيم الولاء لمحمد وآل محمد. اقرأ ماذا ينعته، ماذا يتحدث عن، ماذا يقول فيه، اقرأ. فالانفتاح سر النجاح الأكبر في الحياة، وهو مبني على مسارين، المسار الداخلي والمسار الخارجي. فهرسة سريعة. المسار الداخلي في الأسرة أيها الأحبة، كون الأب يقلد مرجع أليف ليس بالضرورة أن يجبر العائلة على تقليد ذلك المرجع الذي هو رقم أليف. شمنع الزوج يكون من مقلدة مثلا السيد المرجع السيستاني الزوجة تقلد الميرزة؟ شمنع أن يكون الزوج يقلد السيد القائد الزوجة تقلد السيد السيستاني؟ شمنع؟ إذا أنت بذرت بذرة السوء في الأسرة تلقاها في المجتمع. لذلك تجد اليوم من يعزف على هذه الموتور، يعزف على هذا الوتر بسبب وجود ما يساعد عليه. والله فلان آدمي يقلد المرجع الفلاني لا تصلون وراء. هذه آية، رواية، فتوى. إذا فتوى نبي نشوف احنا، هم احنا نقلد مكلفين، حتى بعد ما نتوحق في صلاتنا. أو فتاوى استنتاجية، احنا بلاءنا اليوم من الفتاوى الاستنتاجية المنسوخة. مشاكلنا من فتاوى الأنابيب، عندما يتحرك رجل الدين ويرى أنه النائب المطلق عن الحاكم الشرعي. هذه بلوى في الأمة، كارثة في الأمة. نحن نقول لا، طلاب العلم هم حماة، هم من حملة الأمانة، ويفترض أن يصدقوا في حملهم للأمانة. آية المنافق خمس، واحدة منها عدم أداء الأمانة. لما يقول الحديث عدم أداء الأمانة، هذا بس ينطبق على الفلاح الفقير، بس ينطبق على المسكين الكادح. أما رئيس الدولة ما لما يخون عايدي، عالم الأمة لما يخون ما يخالف للأمانة، ما يؤديها، ما يخالف، يصير في نقل النصوص يفترض أن تكون أمانة. عدم نقل النص بأمانة خيانة، ترتب الخيانة في الخارج. لا تقول لي شي يصير شي ترتب عليها، أنت طبق بعد. أنا الحمد لله أعتمد على عقول، وأنا أحترم كل عقل أمامي. إنسان يجي ما يحترم العقول هو وشأنه صوته. لكن حتى تحترم عليك أن تحترم. احترم عقول الناس يحترم الناس عقلك. أما تقول أريد أحط حبال في رقاب البشر وأقتادهم من مسار إلى مسار، لا يا حبيبي، تلك مرحلة جرجرنا من خلالها، أخذ بنا من مسار إلى مسار دون وعي. اليوم ماكو حجة إلا وفي يد الإنسان تحكي وتتحرك. الجهة الثانية المدرسة الدينية أو المؤسسة الدينية، هذه لابد أن تسود فيها أيضا حالة الانفتاح. إذا انفتحت الحوزة على جميع المسارات، مو إلا في الأحساء، في الأحساء، في قوم، في النجف، وين ما صار حوزة. هسه لا أحد يتحسس بعد، ألم الحساسية صارت حتى في لبس الواحد ما شاء الله. الانفتاح في داخل الحوزة هو بلسم الجراح للأمة المجروحة. إذا بنائي أبواب الحوزة توصد في وجه المرزائي والشيرازي والخمنائي وما أدري منه، واحصرها في جهة معينة وين ما كان، هذا أنتوا حكموا، أنا ما يحتاج أحكم بقى. تغاير المساحات، تبادل المواقع، تلاقح الأفكار ينضج الفكر، يدفع عجلة المجتمع نحو السمو والارتقاء. هذا شيء مهم. أبرز رموز الانفتاح في الحوزة العلمية هو سيد الأمة رضوان الله تعالى عليه، وأعيدها شاء من شاء وأبى من أبى. ما كان الواحد منا يجرؤ أن يناقش فكرة لأنها صدرت من آية الله العظمى فلان، أو لأنها صدرت من المجتهد فلان. هؤلاء على رؤوسنا ونحترمهم ونقدرهم، لكن ليسوا في سلة واحدة وليسوا على سطح واحد. كذلك بالنسبة لمسارات رجال الدين نفس الشيء، نفس الشيء. شو الفرق يعني؟ الإمام رضوان الله تعالى عليه قاد الانفتاح على مسارات متعددة، فهرسة ليس إلا. المنطلق لهذا الانفتاح هو النص، النص المقدس. النص متى ما انغلقنا عليه نبقى في حدود تركيبه اللفظي، متى ما انفتحنا عليه جنح بنا إلى مسافات بعيدة من عوالم المعنى التي يربطها الله سبحانه وتعالى بسر عظيم. واتقوا الله ويعلمكم الله. كن فناء صافي، نفس طاهرة، محبة عامة، رسم أفق أمام للمستقبل. النتيجة واضحة. تقول لا ببقى أنا والله على حبة الرأس وعلى خيرة وعلى فتاشة وعلى لا يبقى. سيد الإمام رضوان الله تعالى عليه يقول: قصم ظهر الإسلام العالم المتقدس، مو العالم المقدس بالفتح، العالم المتقدس بالكسر. تقول أكو فرق؟ فرق كبير طبعا، واضح واضح. الله يرحم بعض خطبائنا اللي راحوا، بظني أنه سيد محمد حسن الشخص رحمة الله، أحد رواد المنبر يسمونه خطيب العراقين، يوم من الأيام أتذكر كنت طفل عمري 10 سنوات في بيت حجي عبد الله إسماعيل رحمه الله، كان بالمنطقة يقرأ، يجي يقرأ له في بيته، أتذكرها ليلة من الليالي. يقول: شوفوا أنا أحذركم يا هو يقول لنا أحذركم يا أولادي، لشفت رجل دين يتخوت تحت الجدار، خذوا حذركم من عنده. هذه ما أنساها. الآن عمري فوق 50، 40 سنة تقريبا كلام أنا سامع يدق بإذني، فيكون الأمور تتجه لهذا الشيء. مهم أيها الأحب، والله مهم. شوف الإمام رضوان الله تعالى عليه على هذا الأساس انفتح على الأمور من حوله وذهب إلى مسافات بعيدة. شوف حرك النص في وسط المدرسة الشيعية، وهذا جهد كبير. رسم آفاق الوحدة بين المسلمين التي نحن اليوم في مسيس الحاجة لها. البعض يطرب عندما يسمع بعض القنوات وبعض المواقع وهي تشتم وتلعن وتسرح هنا وهناك. هذا ليس ضرره اليوم أيها الأحبة، ضرره على أبنائنا، ضرره على أبناء الطائفة في المناطق المحرومة التي لا تعيش أمنا واستقرارا. كن الواحد يحمد الله يطلع من بيت الفجر دنيا ظلمة بروحه يمشي يجي للمسجد ويصلي ويعود البيت في سلام في أمن وأمان، احنا نجي نخطف عيوننا بديننا. من مساوئ الأمور والضرائب التي ندفعها لطابور رجال الدين المتكلف في وسط المجتمع، أحدهم في إحدى الحسينيات يقول: من لا يعتقد بما يقول ياسر الحبيب فهو ناقص العقيدة. الله أكبر،
وين رايحين احنا؟ وطائفة بمئات الملايين وين توديها هذه؟ كلها ما تعتقد، شو تسوي لها يعني؟ شو تسوي لها؟ آخر أنت عندك قناعة، أشوف تطلع لك لاف تكتب عليه لعن الله فلان وفلان وامشي به بالشوارع، يلا ورينا واحدة من عنترياتك، اكتب كتاب حط عليه اسمك الصحيح، أنا فلان بن فلان أعتقد بلعن فلان وفلان وفلان وفلانة وفلان، بسم الله. فالإمام رحمة الله تعالى عليه أسس أساس الوحدة. أنا بظني ما يجري اليوم من إرباك الساحة هو محاربة لمسلك الوحدة بين المسلمين. بعض أحد يفكر أنه بس الخط السلفي المتعصب المتعجرف هو الذي يحارب الوحدة، لا، حتى في طابورنا الشيعي هناك من يحارب الوحدة، هناك من يعرقل مسيرتها. وإلا الأعمال الغير محسوبة المتنافية مع أبسط قواعد الأخلاق والآداب التي تجري في تسع ربيع، هذه من وحي محمد وآل محمد أو أنها تصطدم مع فكر محمد وآل محمد؟ وين رايحين احنا؟ الإمام رحمة الله تعالى عليه لأنه انفتح على موروث الغير استطاع أن يؤسس. وبالمناسبة الدعوة للوحدة هي دعوة السماء، هي دعوة القرآن، إنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وحدة وانسجام وانصهار. ثم جي الإمام يتوسع معها الانفتاح مع العالم من حول، علماء العالم من حوله. لذلك تشوف، وللأمانة أنا أقول لم، وعن خبرة أتحدث، لما تجي إلى قراءات الإمام في علم التفسير تختلف تماما عن قراءات غيره، رغم أنه لم يكثر في هذا الجانب. لكن اقرأ للإمام في تفسير الفاتحة واقرأ لغير الإمام ممن فسر الفاتحة وشوف شلون الملامسة للواقع والانفتاح على العالم من حوله. هنا نضج العالم، هنا رشده، هنا كماله، هنا ملامسته للواقع، هنا كشف البصر والبصيرة أمام أحد الأمة لاستشراف الأمل المنتظر لمحمد وآل محمد.